الله السميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ فيما يتعلق بتفسير سورة المائدة. تفسير سورة المائدة. عايز في البداية أفكركم بحاجة. خلصنا البقرة وآل عمران والنساء، النهاردة المائدة جزء ورا جزء جزء ورا جزء، النهاردة سادس جزء. يا إخواني رمضان بيتسحب من بين إيدينا، والأوقات حقيقة بتجري الآن. استعينوا بالله عز وجل، وخدوا بالكم إن الوقت ده بقى وقت الشغل. أوقات رمضان والله يا إخواني من 3 شهور كنا بنقول رجب لسه عليه حوالي 15 يوم. رجب جه وخلص، شعبان جه وخلص، ورمضان النهاردة الليلة السادسة من رمضان، يعني أول أسبوع من رمضان بينتهي الآن. فناخد بالنا إن الوقت بيجري مننا، وإحنا إن شاء الله عايزين نخرج من هذا الشهر الكريم، وإحنا كده إن شاء الله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المقبولين في هذا الشهر. سورة المائدة. سورة المائدة هي سورة مدنية، وهي من أواخر ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها سورة تعتبر من آخر الآيات نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآية التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة المحور الأساسي لها هو العهد والميثاق الذي بيننا وبين ربنا عز وجل. ثاني، سورة المائدة تتكلم عن العهود والمواثيق التي بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. فقبل أن يبدأ الله سبحانه وتعالى في الحديث عن مسألة العهود والمواثيق، ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بعدة حقائق. هذه الحقائق: أولا، أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد أخذ على المسلمين عهدا وميثاقا، فإن الله قد أخذ عهدا وميثاقا على الأمم التي كانت قبلنا. أخذ عهدا وميثاقا على اليهود، وأخذ عهدا وميثاقا على النصارى. والسؤال الآن: هل هؤلاء يعني طبقوا هذا العهد وهذا الميثاق ونفذوا بنوده أم خالفوا؟ الله سبحانه وتعالى من البداية يوضح لنا أنه أخذ ميثاقا على كل الأمم بالسمع والطاعة لأوامره، ولكنهم للأسف خالفوا هذا العهد وهذا الميثاق. تعالوا مع بعض كده نتكلم، بعد ما عرفت أن المحور الأساسي عن سورة المائدة هو أخذ العهد والميثاق من الله سبحانه وتعالى على الأمم، لازم أسأل نفسي سؤال: يا ترى هو العهد والميثاق ده اتخذ ليه؟ بصوا يا أولاد، احنا اتكلمنا في سورة النساء على أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة النساء ليه؟ علشان مش سامع، عشان الحقوق. فربنا في سورة النساء وضع حق للمرأة، ووضع حق للطفل اليتيم، ووضع حق للمستضعفين، ووضع حق لغير المسلم، ووضع حق المال، ووضع حق للأعراض، ووضع حق للدماء، وقال إن كل الحقوق دي لا يجوز بحال من الأحوال إن حد يتعدى عليها. وقلنا أول من وضع ميثاق لحقوق الإنسان حقيقة كانت سورة النساء، صح كده؟ ده حفاظا على الملكية الفردية للشخص. لما احفظ مالك ده حفظ ملكية ايه؟ فردية ليك انت. لما احفظ عرضك محدش يزني بيه او حد يقع بيه، ده ملكية خاصة ايه؟ بيك انت. لما اتكلم النهاردة عن دمك، لا يجوز بحال من الاحوال ان حد يقتل احد، ده ملكية خاصة بيك انت كفرد، خدت بالك؟ لما نتكلم النهاردة عن مثل هذه الحقوق، فدي احنا بنسميها الحقوق الايه؟ الفردية. فكان لابد من صورة توضح ايضا حق المجتمع أو حق الأمة كاملا في أن تعيش هذه الأمة في أمن وفي أمان وفي سلم وفي سلام، صح ولا غلطان؟ فإذا كانت سورة النساء بتتكلم عن حقوق الأفراد، فإن سورة المائدة بتتكلم عن حقوق المجتمعات. فإن سورة المائدة تتكلم عن حقوق الإيه؟ المجتمعات. علشان اقول لكم ان كل صورة في كتاب الله عز وجل يا اخواني ما تحطتش كده هباء، ده كل صورة محطوطة في موضع الخاص بيها، وكل آية محطوطة في الموطن الخاص بيها. بس مشكلتنا ان احنا بعيد عن القرآن مش فاهمين، عشان كده كانت السلسلة دي ان احنا نفهم القرآن. يبقى كده لو سألتك ما هو وجه الترابط بين سورة النساء وسورة المائدة تقول لي ايه؟ ها؟ سورة النساء الحقوق الخاصة. طب سورة المائدة الحق العام للأمة او الحق العام للمجتمع او الحق العام للدولة، ان الدولة دي لابد ان يتعيش في امن وامان وفي سلم وفي سلام. وبدأت سورة المائدة توضح لنا امتى الامم تعيش في امن وامان، امتى الامم تعيش في سلم وسلام، وبتوضح لنا في الوقت اللي الامة فيها تخالف العهود والمواثيق هتكون النتيجة ان الامة دي حتما لابد لازم تسقط. ماشي كده؟ طيب نبدأ كده بربط عجيب جدا، ربط عجيب جدا بمسألة المواثيق اللي بين الأمم وبين ربنا سبحانه وتعالى. هاتولي بسرعة الآية رقم 7. يلا شباب فين المصاحف؟ مصحفك فين؟ يلا بسرعة مصاحف يا أولاد. يلا أم يوسف هاتلي زمايلك مصاحف. يلا يا محمد. يلا حبايب. الآية رقم 7 يوضح الله سبحانه وتعالى فيها الميثاق الذي أخذه على المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثاقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يبقى إذن أفهم من الآية أن الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا وميثاقا على هذه الأمة، وبخاصة الكلام كان موجه للطبقة الأولى من هذه الأمة، طبقة الصحابة اللي ربنا بيكلمهم. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، كان موقفهم أن يجب عليكم أنكم تنفذوا أوامر ربنا وتبتعدوا عن النواهي اللي ربنا حرمها. فكانت النتيجة أن الموقف الأول للجيل الأول اللي ربنا النبي أنه قال إيه؟ ها؟ سمعنا وأطعنا. فكانت النتيجة أتم الله عليهم النعمة. كان المجتمع ده مجتمع آمن جدا 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 في الوقت اللي كانت فيه أوروبا كلها، والدارس للتاريخ كويس جدا يعلم أن الوقت اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوروبا كلها كانت بينها حروب. أوروبا دولة الروم كان بينها وبين دولة الروم فيها ثورات مستمرة دائمة بين الأغنياء والفقراء لأن العدل لم يقم فيها. دولة إيران اللي هي الدولة الفارسية والعياذ بالله كانت قمة الاستغلال للبشر، كان والعياذ بالله فيها قتل وذبح وإبادة كاملة، وهكذا في كل ربوع العالم في هذا الوقت. ولكن المكان الوحيد اللي كنت تشعر فيه بالأمن وبالأمان هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مكة والمدينة، نظرا لأن هذا الجيل طبق الإسلام سمعنا وأطعنا. فكانت النتيجة أن في هذا الوقت شعر الجميع بالأمن والأمان، حتى اللي يدور فينا ويبحث في كتب الفقه وفي كتب التفسير وفي كتب الحديث هيجد أن الجرائم اللي كانت موجودة في الدولة دي في هذا الوقت كانت تتعدى على لا تتعدى صوابع اليد الواحدة. عدد حالات الزنا في مجتمع النبي كله على مدار 23 سنة يدوبك كانوا 6-7 حالات زنا، و6-7 حالات زنا كان كل واحدة منهم الواحد منهم اللي وقع في الزنا يجي يتوب بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم ويندم ندم شديد. والنبي يقول في شأن ماعز تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، ويقول في شأن الغامدية تاب التوبة لو وزعت على 70 من المدينة لوسعتهم، ويقول في الرجل اللي اغتصب امرأة بعد ما جاء أعلن توبته عشان يقام عليه الحد تاب توبة لو وزعت على صاحب مكث أو على أهل المدينة لوسعتهم. كان كل واحد منهم إذا عمل حاجة معينة يندم ويرجع حزين متأثر جدا بعد هذا الأمر. عدد حالات السرقة في زمن النبي كله 23 سنة حالتين أو ثلاثة من حالات السرقات فقط. عدد حالات القتل حالتين على مدار 23 سنة. دي كانت الجرائم اللي أقيمت في زمن النبي بس، ليه؟ نظرا لإقامة العدل التام في هذا المجتمع. فكانت النتيجة خلا تماما هذا المجتمع من كل مشكلات أو من كل أزمات أو من كل جرائم. وهذا هذا هذه الجرائم اللي هم العشرة كلهم على بعضهم دول يعني بالنسبة للأمة كان عدد اللي حجوا مع النبي في حجة الوداع أكثر من 120,000 لا تعد شيئا، لا تعد شيئا. ده كله ليه؟ لأن الأمة من البداية امتثلت واستجابت للميثاق اللي أخذ ربنا عليها بالسمع والطاعة لنور الوحيين من الكتاب والسنة. هاتلي بسرعة الآية رقم 11 و12. الآية رقم 11 ربنا عز وجل يقول بعدما ربنا ذكر أخذ الميثاق على المسلمين ذكر أخذ الميثاق بقى على الأمم السابقة وموقفهم. قال الله ولقد أخذ الله ميثاقه بني إسرائيل. الميثاق ده كان إيه؟ ايه الميثاق اللي ربنا اخذوا عليهم؟ قال لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم اي نصرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا، هتكون النتيجه ها لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايات. طب موقفهم ايه؟ ربنا ذكر ان امه المسلمين كان موقفها سمعنا ها واطعنا. طب موقف اليهود اسمع الآية رقم 13 ها فبما نقضهم ميثاقهم ها يبقى اذا وفوا بالميثاق والعهد ولا خلفوا؟ خلفوا. طب لما خلفوا عهد ربنا وشافوا الحاجات اللي ربنا امرها زي ما تاتي الان جرائم لهم في الصورة، لما ربنا امرهم باوامر ونهاهم عن امور عملوا ايه؟ فعلوا ما نهى الله وتركوا ما امر الله، فكانت النتيجة انهم نقضوا هذا العهد زي ما يتبين لنا الآن. فقال الله عز وجل واحد أو العقوبة أو العقوبة لا معايا معايا أو العقوبة يعني إيه لعناهم؟ طردهم الله عز وجل من رحمته. اثنين وجعلنا قلوبهم قاسية. ثلاثة يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يعني إيه نسوا حظا مما ذكروا به؟ كل اللي ربنا ذكرهم به تركوه ولم يقوموا به ولم يعملوا به. علشان كده بعد ما ربنا ذكر دي كلها بنسميها اجمال، الاجمال هنيجي بعد كده للتفصيل. الامه الثالثه قال الله سبحانه وتعالى ايه 14 ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقهم، برضو نفس الكلام اخذ عليهم الله عز وجل المواثيق، اسمعوا واطيعوا لعيسى عليه الصلاه والسلام، للانجيل الذي جعله الله سبحانه وتعالى لكم هدايه ونورا. فكانت النتيجه فنسوا حظ مما ذكروا به. يعني ايه فنسوا حظ مما ذكروا به؟ اللي ربنا امر به تركوه. فكانت النتيجه المباشره شوفوا العقوبه ها فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. انقسم النصارى الى ثلاث اقسام وكل قسم انقسم الى طوائف، والى الان الحروب الشرسه الدائره بينهم، منهم مثلا اللي كان حدث بين الكاثوليك والارثوذكس في اسبانيا في من حوالي 5-6 سنين وحدثت بينهم مقتله لا يعلمها الا الله. اغرينا بينهم العداوه، انقسموا لفرق وكل فرقه تكفر الاخرى وكل فرقه تلعن الاخرى وكل فرقه اذا وجدت من نفسها قوه سلطت سيفها على الاخرى. امتى ده حدث؟ ومصر هتفضل في البلاء اللي هي عايشة فيه الآن من هذا الانقسام نظرا لأنها بعيدة عن نور الوحي، ويأتي الآن التفصيل إن شاء الله. يبقى إذن أول 14 آية في السورة الله يذكر المجمل العام فيها إيه؟ ها؟ أخذ الميثاق على الإيه؟ على الأمم السابقة. وهذا الميثاق وفى به من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك من؟ النصارى واليهود. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هو اخذ الميثاق على الامم دي وذكر لنا الموقف الاجمالي لهم، بدا ربنا سبحانه وتعالى يفصل لنا تفصيل دقيق لمساله نقض العهد ونقض الميثاق. فكان علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر طبعا ايات سريعه كده نذكرها، ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسول وانزل الكتاب. يا اهل الكتاب يا اللي انتوا خلفتوا العهود والمواثيق، احنا نفتح لكم باب التوبه ونفتح لكم باب الرجوع الى الله عز وجل، وإذا كنتم قد خالفتم على مدار سنوات طويلة فإن الله قد أرسل لكم رسولا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور اللي هو وكتاب مبين. وبعض أهل العلم قال قد جاءكم من الله نور، المقصود بالنور هو الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني من اتبع ما في هذا القرآن وما جاء به هذا الرسول، كانت النتيجة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إيه المقصود سبل السلام؟ قال بعض أهل العلم الجنة، قال بعض أهل العلم الإيه؟ الجنة، لأنها سالمة من كل مشاكل. وبعض العلماء وده القول اللي أنا دايما بميل إليه إن هو المقصود بالسلام ها هنا هو السلام في الدنيا والسلام في الآخرة. كل من اتبع القرآن واتبع السنة يهديه الله عز وجل إلى السلام والأمن والأمان في الدنيا وفي وفي الآخرة، وده القول الراجح في المسألة، إن المقصود سبل السلام الطرق التي توصل إلى السلام بكل صوره، سواء كان السلام ده سلام نفسي أو السلام المجتمعي أو السلام العالمي أو السلام في الآخرة يوم القيامة بإذن الله عز وجل. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويبدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر صورة من صور نقد الأمم السابقة للعهود والمواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى عليهم. فكانت أول صورة بدءا من الآيات رقم 20 إلى الآية رقم 26. من الآية 20 إلى الآية 26 يذكر الله سبحانه وتعالى من المواثيق التي تركها أهل الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى. اليهود لما خرجوا من أرض مصر، بنو إسرائيل لما خرجوا من أرض مصر ونجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وجنده، ورأوا بأعينهم آية عظيمة إن البحر لما ضربهم موسى عليه الصلاة والسلام فانفلق إلى 12 طريق، إلى 12 قبيلة اللي كانت لبني إسرائيل، وعدوا سالمين. لا، البحر ضرب موسى عليه الصلاة والسلام البحر فانفرق إلى 12 طريق لكل قبيلة من قبائل بني إسرائيل طريق تمر به إلى أن مروا بسلام بفضل الله عز وجل. وكان هذا من السلام الذي آتاه الله لبني إسرائيل لما سمعوا لموسى وأطاعوا. بس لما عدوا البحر وشافوا هلاك فرعون أمام أعينهم، كان أول نقد للميثاق إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما عدوا كانش معهم أكل ولا شرب ولا كلام ده، فنزل الله عليهم المن والسلوى، أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بدخول الأرض ادخلوا الأرض المقدسة. وده قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض. هذا أمر واضح. وخد بالك من حتة التي كتب الله لكم دي. يعني ايه كتب الله لكم؟ يعني مذكور في التوراة ان انتوا لو دخلتوا هتكسبوا ان شاء الله. فكانت النتيجة ان هم نفذوا امر ربنا ولا لا؟ قالوا ايه؟ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. قالوا يا موسى، اي 24، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. خد بالك، فبما نقضهم ميثاقهم إيه؟ لعناهم. فكانت من لعنة. قال الله عز وجل: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لأن هم نقضوا الميثاق مع ربنا عز وجل، حرم الله عليهم دخول الأرض المقدسة، وفضلوا في صحراء سيناء 40 سنة تيهين كل يوم. يبدأوا الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 4:30، يبدأوا من 4:30 من المكان ده، يفضلوا ماشيين 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 عايزين يهتدوا للطريق، يفضلوا ماشيين ماشيين ماشيين. تاني يوم الساعة 4:30 لقى نفسهم فين؟ في المكان الذي بدأوا منه. 40 سنة تيهين في الأرض. ليس هذا وحسب، بل وفي التيه مات هارون النبي بتاعهم عليه الصلاة والسلام، وفي التيه بعدها بكم سنة مات موسى عليه الصلاة والسلام. فضرب عليهم التيه في الأرض، وضرب عليهم أيضا التيه في الإيه؟ في الدين، لما خلفوا أمر ربنا فانكسروا. بنو إسرائيل انكسرت قلوبهم وندموا ندما شديدا على ذلك. فلما رأى الله من قلوبهم ذلك أرسل لهم يوشع بن نون نبيا جديدا، اللي هو اللي كان مع موسى في قصة في سورة الكهف، غلام موسى اللي تعلم على دي، أرسله الله نبيا لهم. فلما سمعوا له وأطاعوا وامتثلوا لأمر التوراة فتح الله عليهم بيت المقدس، وأراهم الله عز وجل من الآيات ما لا يتخيله إنسان، ودخلوا بفضل الله أرض المقدس، ونعموا في أرض المقدس بالأمن وبالأمان وبالسلم وبالسلام، وأقاموا التوراة وعبدوا الله عز وجل، وكانوا في أمان تام، وكانوا في أمان تام، إلى أن نقضوا العهود مرة ثانية، ونقضوا المواثيق مرة ثانية، وتركوا عبادة الله عز وجل، فسلط الله عليهم بخت نصر بخت نصر ده اللي دخل على اليهود في بيت المقدس فاجتاحهم وجعل فيهم مقتلة شديدة جدا 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 جدا. واللي بقى من هذه الأمة خرج من أرض المقدس بعدما تركوا مقدساتهم وتركوا بيت المقدس اللي نعموا فيه بالسلام وبالأمان لسنوات طويلة، وسلب بخت نصر من اليهود التابوت اللي كان فيه البقايا اللي هي قيل ثياب موسى وقيل العصا وقيل التوراة وقيل الألواح، كل ده سلبهم بخت نصر كل هذه الأمور. إمتى؟ لما خالف أمر الله عز وجل. طيب تعال معايا بسرعة إلى الآية رقم 41. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. اليهود سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، اسمعوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. سبب نزول هذه الآيات ميثاق جديد من المواثيق إلى ربنا سبحانه وتعالى وضعها على بني إسرائيل فتركوها وحرفوها. سبب نزول الآيات أن رجل من اليهود وامرأة من اليهود زنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. التوراة مكتوب فيها أن اليزني إذا كان ثيبا يرجم حتى الموت، الرجل والمرأة. والرجل والمرأة دول كانوا من سادة اليهود، كانوا من سادات اليهود، فما طبعا طالما أنهم من السادة مش عايزين إيه يرجموهم، فقالوا خلاص روحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. لو كان في عنده حكم أقل من الحكم بتاعنا مفيش مشكلة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر زنى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سألوا محمد عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه، يقولون إن أوتيتم هذا إيه فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فسألوه عن ذلك فقال: أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم. النبي قال لهم هاتوا لي أعلم اثنين علماء من اليهود. فجاءوا برجل أعور يقال له ابن سوريا ورجل آخر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتما أعلم من قبلكما، يعني أنتوا أعلم الناس اللي أنتوا جايين من جهتهم؟ فقال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس عندكم في التوراة حكم الله؟ وفي رواية: أليس عندكم التوراة فيها حكم الله؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بصوا بقى النبي فهمه: أنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل عليكم المن والسلوى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فكرهم بكل اللي فات، ما تجدون في التوراة بشأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثل هذا، أنا ما فيش حد قبل كده خلاني أقسم بمثل هذا القسم أو بمثل هذه الصور اللي النبي ذكرها. فقال: نجد إذا شهد أربعة أنهم رأوا الرجل يزني بالمرأة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. وفي رواية صحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بعض اليهود وأتوا إليه بالتوراة كما في صحيح مسلم، وأتوا إليه بالتوراة فوضعوها على الأرض، وضعوا التوراة على الأرض فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم على وسادة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعلم أن التوراة محرفة، اللي قد إيه النبي كان بيكرم هذه التوراة رغم هي محرفة، وده في دليل أن المصحف ما تحطش على الأرض. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم التوراة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة؟ قال: يوبخ. ووضع الرجل يده على التوراة كده على مكان الرجم. فقال النبي: بل ارفع يدك واقرأها هنا. فقرأ الرجل آية الرجم. يبقى هو كان مخبي آية الرجم، كان مخبي آية الرجم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يده فقال: اقرأ ها هنا. وفي رواية، وده لفظ في البخاري، قال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قال: نسخم وجوههما، نسود وجوههم نحط على وجوههم مثلا فحم مثلا تبقى الوجوه سودة مثلا ونعيرهما. فقال النبي فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقالوا لرجل منهم ممن يرضون اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى الموضع الذي فيه آية الرجم فوضع يده. فقال النبي ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. قال يا محمد إن فيها آية الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا ولكننا إيه نتكاتمه إيه بيننا. فأمر النبي بهما فرجما فأمر النبي بهما فرجما. أدي نوع آخر من نوع نقد الميثاق، إخفاء ما في التوراة من أحكام، إخفاء ما في التوراة من أحكام. طيب هاتوا الآية اللي بعدها آية 42. قال الله سبحانه وتعالى سماعون للكذب أكلون للسحت، سحت رشوة. فإذا جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. سبب نزول الآيات، سبب نزول الآيات عجيب جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أهل التفسير في سبب نزول هذه الآيات في قول الله عز وجل النبي احكم بينهم بالقسط، قال ابن عباس أنزلها الله عز وجل في طائفتين من اليهود كانت أحدهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية، واحدة حربت الثانية فانتصرت عليها في الجاهلية، فكتبوا بينهم كتابا ارتضوا فيه الصلح على أن كل قتيل قتلته العزيزة، الأمة اللي انتصرت من اليهود، على كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا، ده مكيال زي الكيلو عندنا كده، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق. تخيلوا البشاعة والظلم اللي كان موجود عندهم. طائفتين من اليهود، واحدة قوية عزيزة متينة، إذا قتلت حد من الطائفة الذليلة تديله إيه 50 بس، والذليلة إذا قتلت حد من العزيزة تدفع كام 100. وهذا مخالف لما في التوراة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه انزل تحت شوية في آخر الصفحة ربنا بيقول لنا آية 45 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. مفيش حاجة اسمها فرق أن واحد من القبيلة العزيزة أو واحد من القبيلة الذليلة، كل واحد عند الله عز وجل، النفس البشرية كلها واحدة، ليه تميزه؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. اليهود ماذا صنعوا الآن في التوراة؟ ده قمة التلاعب بالتوراة، قمة التلاعب بالنور اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله إليهم. علشان كده لما تلاعبوا في مسألة الحدود كانت النتيجة انتشر فيهم القتل، انتشر فيهم الزنا، انتشرت فيهم الجرائم والعياذ بالله. ليه؟ مفيش حكم بيحكم، مفيش وضع حقيقي، مفيش نور اتبعوه، فكانت النتيجة المجتمع اليهودي انهار، والمجتمع النصراني كما سيتبين لنا الآن برضو انهار. وربنا سبحانه وتعالى يعتب عليهم فيقول إن وكيف يحكمونك، إزاي يجوا يسألوك في قبيلة تاخد 100 وقبيلة الثانية تاخد 50. ربنا يعتب فيقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم يرجع فيقول إن أنزلنا التوراة فيها إيه هدى ونور، إلا هيتبعها يبقى فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى حكمه، يذكر الله سبحانه وتعالى حكمه، ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد تعلم من الدرس، يا محمد ها تعلم من الدرس. الناس دي انا انزلت لهم الكتاب وما استجابوش، انزلت لهم النور وما استجابوش، انزلت لهم الهدايه وما استجابوش. فربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا وبيكلم النبي فيقول الله سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله، فاحكم بينهم بما انزل الله. مش كده؟ طيب هتولي الآية رقم 60. الآية رقم 60 ربنا سبحانه وتعالى يقول، أو 59: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ليه يا رب؟ ليه يا رب الأمة دي أنزلت عليها العقوبات بهذه الصورة؟ ليه يا رب أنزلت عليها، ليه يا رب يعني لعنتهم وغضبت عليهم؟ ليه يا رب مسخت هذه الأمة، مسخت منهم القردة والخنازير؟ ليه يا رب هذه الأمة هلكت بهذه الصورة؟ ليه يا رب عذبت هذه الأمة بهذه الصورة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى إن هذا ما كانش ظلم من الله عز وجل لهم، تعالى الله عن الظلم، بل ربنا عز وجل دائما حكم عدل، بل ربنا تبارك وتعالى دائما حكم عدل. وإذا في يوم من الأيام وجدت واحد العقوبات عمالة تتنزل عليه، على طول قبل ما تسأل عن عقوبة اسأل عن العمل اللي عمله الأول. أنا واحد عندي مصنع، المصنع ده عملت فيه لائحة جزاءات وعملت فيه لائحة مكافآت. واحد ما بيحضرش وبيجي متأخر وما بيشتغلش، ولو جيب يقعد يتكلم مع الناس، وانا عندي كاميرات مراقبة في كل مكان بسجل عليه كل حاجة، فكل مخالفة بيعملها انا بخصم جزء من مرتبه. جاء في اخر الشهر ومرتبه 1000 جنيه، انا اديته 500 جنيه. حرام، انت ظلمتني، انا مرتبي 1000 جنيه. فهو نظر ابتداء للعقوبة، طب وانت ما حضرتش، ما كنتش بتيجي، انت كنت بتتخلف، ولو جيت بتقعد ما تشتغلش، فده نصيبك من شغلك. جميل. طب يا رب انت الان ذكرت ان عقوبتهم كانت شديدة قوي، العقوبات كانت عمالة تنزل ايه عليهم شديدة، ليه يا رب؟ فقال الله عز وجل، اسمعوا يا خلان: وترى كثيرا منهم يسارعون فيه. ده ما كانوش بيعصوا ربنا، ده كانوا بيعملوا ايه؟ بيسارعوا الاسم للاسم، بيسارعوا للمعصية. يا رب استر يا رب. وترى كثيرا منهم، كثيرا واحد ولا اثنين؟ الغالبية ولا الأقلية؟ يسارعون في الإثم فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والعدوان فيما يتعلق بحق الله وحق العباد، وأكلهم السحت. أكلهم السحت يعني إيه؟ الرشوة. لبئس ما كانوا يعملون. طب فين العلماء؟ طب فين الدعاء إلى الله؟ طب فين أهل التوراة؟ فين العلماء؟ قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. كانوا إيه؟ ساكتين، شايفين المعاصي قدام عينيهم وما بيتكلموش. ليس هذا وحسب، المسألة ما تكنتش واصلة إن إحنا نعتدي على بعض في الحقوق اللي بيننا وبين بعض، ده وصل التعدي من اليهود على من؟ على الله. فقال الله سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة. قالوا في سورة النساء إيه؟ إن الله إيه؟ فقير ونحن أغنياء. معذرة في آل عمران، معذرة في آل عمران. نجد الآن يا إخواني إن اليهود كان اعتدائهم وخلافتهم في المواثيق مع ربنا في حاجتين، فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين الإيه؟ وبين بعضهم البعض. قال الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. طب هيفضلوا في هذا الحال إلى قيام الساعة؟ ربنا يفتح لهم الباب تاني، ربنا يفتح لهم الباب تاني. وده دورنا يا أولاد، دورنا مع العصان يكون حالنا دايما معهم كده، احنا دايما نفتح لهم الأبواب، ما تقفلش باب في وش حد، فشوف ربنا كيف فتح لهم الباب. قال الله: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، الآية 65، لكفرنا عنهم سيئاتهم، كل اللي عملوه قبل كده هنغفره لهم، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، ساء ما يعملون. ده كان التفصيل فيما يتعلق بإيه؟ باليهود من قبلنا. ومخالفتهم للمواثيق اللي كانت بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. ثم نعود مرة ثانية إلى المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة. فأما المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب النصارى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يغلوا في دينهم، لا يتشددوا ولا يغلوا في الدين، ولكن للأسف خالفوا أمر الله. فكانت أول مخالفة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، هو المسيح ابن مريم. دي كانت المخالفة الأولانية في صفحة 17. المخالفة الثانية قال الله سبحانه وتعالى آية 72: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وربنا بيرد عليهم بقى الرد العقلي المنطقي: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبقى الميثاق الآن اللي كان من عيسى لأمته اللي هم النصارى، الميثاق الآن اعبدوا الله ربي وإيه وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهم آمنوا بهذا الميثاق الذي أرسل الله عز وجل به عيسى؟ لا، بل قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. ربنا بيرد عليهم رد منطق عقلي: وما من إله إلا الله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. نشتم بقى ونلعن ونكفر؟ لا، نفتح الباب. يا رب ده كفروا بيك، يا رب ده نقضوا العهد والميثاق معاك، يا رب ده يا رب نسبوا لك الولد، قالوا ان انت عندك ولد. ومع ذلك شوف، يا له من رب كريم رحيم، يا له من رب كريم رحيم، يا له من رب رحمته وسعت كل شيء. شوف ربنا بيقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فقال أهل التفسير: وهل وجدتم رب أرحم من هذا الرب مع كفرهم به؟ قال لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. وقال بعضهم: ووالله لو تابوا إليه واستغفروه لقبل الله منهم. الرد العقلي: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ليه أنزلتوه منزلة الإله مع أنه رسول كما أي رسول كان قبل ذلك؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. عارف يعني إيه كان يأكلان الطعام؟ لا 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 برضو لا 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 برضو أحسنت، كناية عن دخول الحمام والإخراج، كناية عن دخول الحمام والإخراج. أم عيسى بن مريم وأمه كانوا بيدخلوا خلاء وبيقضوا حاجتهم، فكان الله سبحانه. وشوف هنا ربنا بيعلمنا الأدب في الكلام، بيعلمنا الأدب في الكلام وفي الحوار. فربنا بيقول اللي انتم بتدعوا انه بشر كان بيدخل خلاء ويتبول ويتغوط، فكان الله عن ذلك بقوله كان يأكلان الايه، كان يأكلان الطعام. واللي يأكل الطعام ده بشر، واللي يخرج منه بول وغائط ده بشر، فكيف يرفع إلى مقام الإله سبحانه وتعالى؟ شوف ربنا بيقول إيه: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. دليل عقلي: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. وبعد كده بقى التوجيه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. شفت سورة المائدة ماشية ازاي؟ طيب اذا كان الان اهل الكتاب سقطوا في مثل هذه الامور، فالمجتمع بتاعهم انهار. انت قلت لنا في اول الدرس ان الهدف الاساسي من وراء سورة المائدة حفظ الايه؟ المجتمع عن طريق اخذ الميثاق. طب السؤال الان وكيف نقيم نحن مجتمع؟ ازاي نقيم احنا مجتمع؟ ازاي المجتمع بتاعنا يكون سليم سديد؟ ازاي المجتمع بتاعنا يكون مجتمع قوي؟ ازاي المجتمع بتاعنا احنا نشعر فيه بالامن؟ انا النهارده أسأل سؤال، أختك النهاردة لو ماشي في الشارع بتأمن من التحرش؟ أنت بتأمن أن حد النهاردة بلطجي كان ده احنا شفناه تبقى ماشي على طريق مثلا رايح اسكندرية ناس يطلعوا عليك يقفلوا عليك الطريق ويضربوك وياخدوا عربيتك، بتأمنها؟ بتأمنهاش. حالات التحرش في مصر بقت عاملة ازاي؟ التحرش في مصر عامل ازاي؟ بره في الشوارع وفي السجون عامل ازاي؟ عدد حالات السرقات، احنا عندنا في الجمعية عربية الجمعية سرقت من شارع الجامع اللي في مدينة السلام، عارفينه؟ يعتبر من اشهر الشوارع وشارع حيوي، عربية ربع نقل اتسرقت، والكلام ده الفجر، والصبح لما رحنا نعمل محضر فوجئنا ان في اربع عربيات مع العربية بتاعتنا سرقت من نفس الشارع. لا ده من فترة، ده كان ده من فترة. انت تأمن على ممتلكاتك دلوقتي؟ تأمن تمشي في الشارع؟ ليه؟ المشكلة الحقيقية ان احنا عملنا زي ما عمل اهل الكتاب قبلنا، حطينا الكتاب ده ورا ظهرنا كده. ربنا سبحانه وتعالى لما اراد انه يبني لنا مجتمع سليم وضع الله سبحانه وتعالى معظم الحدود في صورة المائدة. بعد ما ربنا ذكر ليك المقدمة اللي أنا ذكرتها لك، كل اللي أنا قلته ده مقدمة، بعد ما ربنا ذكر المقدمة دي كلها، أم ربنا سبحانه وتعالى بدأ بقى إيه وضع الحدود الجازمة لكل إنسان يتعدى حد من حدود الله، أو يتعدى على أمن المجتمع، أو يتعدى على السلم المجتمعي، أو يتعدى على، تكون لازم تكون في حدود صارمة قبل ما أبدأ بالحدود اللي ربنا ذكرها اللي بيها تقام يقام بها الأمن. أسأل سؤال، لو انا رايح اسرق بنك، البنك بيبقى واقف عليه عسكري معاه ايه؟ رشاش، صح كده؟ انا رايح اسرق البنك، انتوا الاثنين ضباط واقفين على بنك الاهلي مثلا، وانا رايح اسرق البنك وداخل بقى معايا سيوف وسواطير، ومعانا احنا 10 رايحين نسرق بنك، سيوف وسواطير وداخلين عليكم رايحين ايه نعتدي عليكم، هنضربكم كضباط ونخش نعتدي على اموال الناس اللي هي تعتبر امن للمجتمع كله، انتوا هتعملوا ايه؟ هتغربلونا، ده رجعية، فين حقوق الانسان؟ انا انسان ليه حقوق تقتلني ليه؟ نصدوا علي، فين حقوق الانسان هنا؟ انا كانسان جاي اسرق اهو، انا واحد كانسان جاي اسرق، انت قتلتني، فين حقوقي كانسان؟ وتقوم بقى منظمات ال يبقى اذا انا عايز اوصل لحاجه ان هنا ما حدش يتكلم عن حقوق انسان، لان ده انسان ايه؟ معتدي، هيعتدي على امن المجتمع كله، وطالما الانسان ده هيعتدي على امن المجتمع كله حتما لابد لازم تكون فيه عقوبات ايه؟ رادعه، عقوبات صارمه، صح ولا انا غلطان؟ سوره النساء بعد المقدمه اللي ربنا ذكرها من هلاك الامم اللي قبلنا، وان المجتمعات بتاعتهم اغرينا بينهم العداوه والبغضاء فبما بنقضيهم ميثاقهم لعناهم، ان المجتمعات دي سقطت لان هي غيبت احكام التوراه واحكام الانجيل، فربنا قال لنا انتوا بقى كمسلمين بعد ما ذكرت لكم المقدمه دي لازم تطبقوا الاحكام اللي انا هديها لكم، هي احكام هتكون رادعه واحكام هتكون شديده جدا جدا جدا، ولكن الاحكام دي لما تطبق على واحد او اثنين او ثلاثه هتكون النتيجه، هرجع ليكم تاني انتوا كاثنين ظباط، لو انا النهارده رحت اسرق، احنا العشر رحنا نسرق، واحنا كعشر حراميه حوالينا عصابات كتيره جدا، احنا قربنا من البنك انتوا غربلتونا كلنا، هتكون النتيجه ان العصابات اللي احنا نعرفها لما شافونا متغربلين قدامكم قدامهم حد بعد كده هيسرق؟ يبقى احنا ضحينا بكام؟ بعشرة، علشان كام؟ المجتمع كله. طيب لما كانت العقوبه رادعه حد بعد كده ممكن يسرق؟ لا. طيب خلونا النهارده، خلونا النهارده واحد اغتصب بنت، انا بتكلم بقى على الكل اهو، بره وجوه، جوه السجون وبره السجون، واحد اغتصب بنت زي البنت اللي حصلت في التحرير، او البنات اللي بتبقى فيها مشاكل في السجون. سؤال لو في واحدة اغتصبوها في الشارع زي المجرمين بتوع التحرير واللي عملوه مع المرأة او البنت اللي او اللي حصل ده او اللي انتوا بتشوفوه في الشوارع في الاعياد، جبنا واحد وفي الطريق العام في الطريق العام كده قطعنا ايديه ورجليه ودبحناه، حد بعد كده هيفكر يخلي بنت معدية يروح يعمل فيها حركة مش كويسة؟ ليه؟ العقوبة كانت رضاعة. النهاردة عملوا اعدام للمتحرش، صح؟ عملوا اعدام، عملوا 20,000 جنيه غرامة وسجن من سنة لثلاث سنين. احنا كلها كم يوم النهاردة؟ كم رمضان؟ 5، كلها 25 يوم، ويجي العيد واتفرج على حالات التحرش اللي تبقى في العيد، هتكون النتيجة ان القانون البسيط ده اللي احنا وضعناه اللي هو من اختراعنا احنا حقيقة منع ما منعش، يبقى مفيش عقوبة اصلا. يبقى لازم انا هنا بقى ارجع لديني، ديني بيقول اقم عليه حد الحرابة، لان الراجل ده طالما بيهدد امن المجتمع اقم عليه حد الحرابة، ولا تأخذك بها رحمة. والله العظيم لو واحد من دول اتطبق عليه حد الحرابة هتكون النتيجة والله الكل هيتأدب، والله الكل هيتأدب. ولو هتلاقي فيهم واحدة معدية وواحد هيعدي وممكن يخبط فيها نظرا للزحام، هقول لا يا باشا اتفضلي اتفضلي حضرتك اتفضلي اتفضلي اتفضلي، خلاص المسألة انتهت. لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يحفظ أمن المجتمعات أراد أيضا أنه يضع عقوبات راضعة لكل من تسول له نفسه أنه يتعدى في يوم من الأيام على السلم المجتمعي أو الأمن المجتمعي. ايه العقوبات؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة المائدة عدة عقوبات. هاتولي الآية رقم 33. الآية رقم 33 قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مين اللي بيحاربوا ربنا وبيحاربوا الرسول؟ سبب نزول هذه الآية إن قبيلة من العرانيين من قبيلة عرينة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم، وبعد كده أصابتهم قرحة في الأمعاء بسبب جو المدينة، فأذنوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يخرجوا إلى الراعي بتاعه اللي كان معاه الإبل والبقر والغنم بتاعة المسلمين في مكان بعيد شوية عن المدينة فيشربوا من البنيها. فلما راحوا نظروا الإبل كتير وغنم كتير وحاجات كتير، قاموا عاملين إيه؟ دبحينه، دبحوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل والبقر والغنم، وتركوا الراعي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذبوح بينزف بالدماء إلى أن مات، وأخذوا أموال المجتمع المسلم في هذا الوقت. أنا ضربت المثال ده مثال البنك علشان المثال ده، الإبل والبقر والغنم دي بتاعت النبي ولا بتاعت مين؟ المجتمع كله. فكانت النتيجة إن لما الناس دي قتلت وروعت وسرقت واعتدت على نفس معصومة واعتدت على السلم المجتمعي كانت العقوبة من الله سبحانه وتعالى أن يقتلوا، ها؟ ولما يتقتل يتصلب على خشبة، واللي رايح واللي جاي يشوفه ما تقوليش حقوق إنسان، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فلما طبقت هذه العقوبة الرادعة سمعنا بعد كده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن حد حرابة، هو حد الحرابة الوحيد اللي تم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الحد. فلما كانت في قسوة كانت النتيجة لما أنا طبقت الحد ده على 20-30 واحد كانت النتيجة إيه؟ إن المجتمع فضل عايش في أمن وأمان طيلة 10 سنين اللي النبي قعدهم في المدينة لما طبق حد الإيه؟ لما طبق حد الحرابة. يبقى الحد الأول اللي ذكرته سورة آل عمران معذرة سورة المائدة هو حد الإيه؟ الحرابة. شوف شوف خدوا بالكم أنا عمال أركز معاكم من أول السورة على حاجات كده بسيطة. قال الله عز وجل في الآية التي تليها: للي حاربوا ربنا ورسوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. نعمل بيهم إيه؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم. ناس سرقوا وتابوا والحكومة إلى الآن مش قادرة تمسكهم وجمل الحكومة تائبين ندموا على ما صنعوه، والأموال اللي سرقوها قدموها. فربنا سبحانه وتعالى قال فإن الله غفور رحيم، ده دليل احنا نقبل توبتهم ولا نقبل توبتهم. يعني اللي كفر بربنا ربنا فتح له الباب، يهود ونصارى، واللي قتل وحارب وعمل وسوى ربنا فتح له الايه الباب. بيظهر ذلك من الحال، طبعا بيظهر ذلك من الحال. واحد دلوقتي عارف ان هو اقام عقوبة وانت مش قادر عليه، نظرا لقوتك او لبعدك عنهم او ان هم مش عارفين هم مين اللي عمل كده، ومع ذلك انت رحت قلت انا تبت الى الله عز وجل وانا معلش انا غلطان، واي حق انا مستعد ان انا يتاخد مني الحق ده كامل. بالضبط بالضبط. فهو هنا الان تاب ويقدم دليل على توبته، فربنا قال فاعلموا ان الله غفور رحيم. الحد الثاني اللي الصورة ذكرته، سمعت كم مرة قبل كده يا عيني عن موظف قبض مرتب الشهر وهو راجع في الميكروباص اتسرق؟ سمعت قد ايه النهاردة عن امرأة مسكينة زوجها متوفى وعندها اولاد، والزوج سايب مبلغ من المال حطاه في مكان في البيت ومخبياه او في خزنة ومخبياه، ودخل عليها ناس قتلوها وقتلوا اولادها وسرقوا المال. سمعنا قد ايه عن الكلام ده؟ كم عدد حالات السرقة اللي موجودة في عالم الاسلام الان؟ ربنا سبحانه وتعالى وضع الحد الثاني بعد حد الحرابة، وضع الحد اللي بيه ربنا يحفظ ليك مالك ويحفظ لي مالي علشان أمن المجتمعات. كم مرة سمعنا عن بنوك اتسرقت، وكم مرة سمعنا عن مؤسسات اتسرقت، وكم مرة سمعنا عن مؤسسات انهارت؟ فوضع الله الحد الثاني في سورة المائدة علشان نحفظ هذا المجتمع. قال الله والسارق والسارقة ها فاقطعوا أيديهما. شوف شرعنا حتى في العقوبة، الشرع قال نقطع ايده الشمال من المفصل من هنا كده الصغير هنا كده. طب ليه ما نقطعش اليمين؟ قالك لا ده اليمين دي شغله كله بيها، فسيب له اليمين ياكل ويسترزق بيها، ان احنا نقطع له ايده الشمال. طب فين حقوق الانسان؟ ده قمة حقوق الانسان ان انا اعاقب واحد علشان المجتمع كله. جميل جميل كده. قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. متوقع إلى اللي بعدها؟ افتح الباب، افتح الباب للحرامي، ما تعملهوش انه حرامي ولكن افتح له الباب لعله انه يتوب. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم، غفور رحيم مع الحرب الله ورسوله، غفور رحيم مع السارق. تخيل الحرامي النهاردة لما بيخش السجن انه سرق مثلا 10,000 جنيه ودخل السجن، بيطلع من السجن بيسرق كام؟ لانه تعامل كحرامي ما تعاملش انه كإنسان. لو تعامل انه هو إنسان ما كانش عمل كده. السؤال، قوانين الوضعية الآن منعت الجريمة؟ زادت قلت؟ زادت ولا قلت؟ يبقى الحد الاول اللي ذكرته سورة المائدة هي حد الايه معايا؟ حد الحد الثاني، الحد الثالث اللي طبعا احنا خدناه في ايه رقم 41 اللي هو حد الايه حد الزنا. الايه رقم 45 قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس ها من قتل يقتل. اللي قتل مع سبق الإصابة والترصد يقتل فورا. إنما النهاردة أنا ممكن أجيب واحد محامي شاطر، واحد محامي شاطر يطلعني منها. صح يا مهندس ولا مش صح؟ إحنا عندنا قانون، قانون ربنا. علشان كده تعال النهاردة مثلا حتة الطار، أظن أنت شفتوا أحداث أسوان اللي من قيمة كام يوم، فاكرينها؟ القبيلتين اللي بينهم بين بعض مشاكل، وجايبين قبيلة منهم خدت اثنين من القبيلة الثانية وقتلتهم، بعد ما قتلتهم ولعت فيهم. انتم متابعين اخبار مش متابعين؟ الكلام ده قبل رمضان، ده الكلام ده من يوم 3 ايام قبل رمضان مباشرة. من شهرين كانت بداية الاحداث، يعني من شهرين كانت بداية الاحداث اللي اتقتل فيها 6 واصيب حوالي 21. ليه؟ حتة الطار. انا نزلت الصعيد كتير في دروس وحاجات من كده، الثأر ما زال موجود في الصعيد. تعال النهاردة قبيلة عمالة تقتل واحد قصاد واحد، من حوالي 60-70 سنة. طب تعالى النهاردة لهيت اللي أنا هقتله كحكومة، مش أنا كحكومة، لهيت اللي هقتله، هتجد بعد كده في قتل. مسألة انتهت خلاص، مسألة انتهت خلاص. ولكن المشكلة يا إخواني غياب الحدود دي. فالحد الثالث اللي يبقى احنا خدنا الحرابة والسرقة والزنا والإيه والقتل. ما هي دي المشكلة. عشان كده ما شاء الله ربنا يكرمه دكتور محمد بيقول هما المشكلة هو بيطبقوا الحد بنفسهم تبقى غابة. لو انت عملت المشكلة انا اروح اعمل لك مشكلة بقت غابة، ولكن يطبق هذه الحدود مين؟ الدولة. طيب هتولي الآية رقم 90. كم مرة سمعت عن واحد شارب مخدر وراكب عربية نقل على الطريق هرس ناس؟ كم مرة سمعنا؟ كتير. تعرف ان وزارة الصحة لما عملت احصائية على الناس اللي هما السواقين اللي بيشرب من المخدرات، وجد ان نسبة المخدر في الدم عند السواقين اللي عملوا اللي دخلوا الاحصائية دي 90%. ما هو بيعملوا التحليل على الطريق، تعرف ان 90% من اللي اتعملوا التحليل بيشرب مخدرات. وبعد كده نشوف على الطريق، انا شفت بعينيا حادثة على كوبري 6 اكتوبر، عربية نقل كبيرة ما اعرفش هي طلعت ازاي، مقطورة محملة الطوب اللي هو بتاع الاسفلت الابيض ده، وكان في تحت موقف وناس واقفة، العربية صاحبنا مسطول وقع، وقعت العربية على الناس ردمتهم بالطوب ده، ماتوا 111 واحد، والباشا كان شارب. كم مرة سمعنا عن واحد شارب مخدر قتل أمة؟ كم مرة سمعنا عن واحد شارب والعياذ بالله وعمل جناية وعمل مصيبة؟ كم مرة سمعنا؟ فكان لازم من ضمن الأمور اللي تيجي معانا في سورة المائدة في تنظيم المجتمع والحفاظ على أمن وسلم المجتمع مسألة الخمر. أنا جاي لي واحد هنا من قيمة كم يوم حرامي، جاي هو شارب، جاي هو شارب، كان أيامها جامعة موجودة ومظاهرات، وكان في النادي ورا عربيات الأمن المركزي والعساكر بتوع الأمن المركزي. فالمهم الأخ اللي بيقف بره قدام المسجد شاف الحرامي طالع وماسك ايه 6 جزم في ايديه كده، يعني سارق جزم هو شارب بقى مش فايق، ماسك 6 جزم كده، فهو زعق له فقام داخل تاني المسجد بسرعه. احنا عندنا دور عريض مش لاقينه، نخش الحمامات نخش هنا مش لاقينه خالص. فلقيناه فين؟ لقينا هيصه وزنبليطه كده، فبص على الباب لقيت العساكر ماسكين واحد بيسرق بيدات العساكر. هو اقول لكمش بقى يعني فاقول لكمش بقى العسكري لو سرقت بيدته تعمل له محاكمه، خدت بالك؟ مات ايه بس؟ ده لو كان مات كان ربنا رحمه. اللهم المستعان. ادي شرب الخمر. فكان لازم ربنا سبحانه وتعالى لابد عشان نحافظ على امن المجتمع من مثل هذه البلاوي ان لازم يكون في كلام عن الخمر. فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. الخمر معروف، الميسر اللي هو الايه؟ واتفرج النهارده على الصلاه الموجوده في القاهره كم المصايب اللي بتحصل بسبب واحد خسر بيلعبوا قمار مع بعض. ده زمان واحنا صغيرين العيال لما كانت بتلعب بلي مع بعض على فلوس كانوا بيقطعوا بعض. انما الخمر والميسر والانصاب، الانصاب اللي هي الاصنام اللي كانت موجوده عند العرب في الجاهليه، والازلام، الازلام دي اللي هي كان الواحد لو عايز مثلا يسافر احنا عندنا حاجه اسمها استخاره يستخير ربنا. هو كانوا زمان بيروح على الاله بتاعه بيبقى فيه اناء كده فيه سهمين سهم مكتوب عليه نعم ومكتوب عليه لا، ويفركهم كده ويغمض عينه ويطلع نعم يبقى الاله بيقول لي نعم، لا يبقى الاله بيقول لي لا. فربنا قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طب ليه يا رب؟ ليه يا رب نبعد عن الخمر؟ فقال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الايه؟ خد بالك، فاغرينا بينهم العداوه والايه؟ والبغضاء في اول السوره، وبين هنا يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر والميسر تولد عداوات، الخمر والميسر تولد بغضاء، الخمر والميسر تولد قتل، الخمر والميسر عايز بلا تولد تشاحن وتقاتل وتدابر بين الناس، فحرمها الله عز وجل. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فالصورة هنا بتوضح لنا، بتوضح لنا أمر من الأمور المهمة جدا المتعلقة بحفظ المجتمع، ألا هو النهي عن الشرب الإيه، عن شرب الخمر وتداول الألعاب التي تولد بين الناس الشحناء والإيه والبغضاء. يبقى إحنا عندنا حد الحرابة، حد السرقة، حد الزنا، حد السكس والقصص. خمس أمور ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة علشان تمنع الناس من وجود إرهاب داخل المجتمعات، من وجود عدوات داخل المجتمعات. بس أمن المجتمع إنما يكون بتطبيق الحدود وبس. إيه؟ لا، لازم حاجة كمان لأمن المجتمعات. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. مين اللي ينقل الكلام ده للناس؟ انتوا سمعتوا كلام سورة المائدة ده؟ سمعتوا عن الكلام ده قبل كده؟ بصراحة سمعتوا عن الكلام ده قبل كده؟ ما تصدوا، ما بكلم نفسي. لا، ليه؟ ما حدش بلغنا. فربنا سبحانه وتعالى ايضا علشان يضمن للمجتمعات سلمها وامنها لابد، بص، وزارة الصحة هضرب ليك مثال عشان نوصل المثال اللي أنا عايزه. أنا بحب أضرب مثال دنيوي لأن الحاجات الدينية دايما بتقف قصاد الناس. تعال نضرب مثال دنيوي دلوقتي. النهاردة وزارة الصحة عندها وباء منتشر في مكان ما، دور وزارة الصحة إيه؟ البلهارسيا مثلا، دور وزارة الصحة حاجتين. أول حاجة إن هي توفر علاج للناس اللي عندها مشكلة، صح كده؟ طب الحاجة الثانية، طول ما انت عاطي ظهرك للترعة، عمر البلهارسة في جتتنا ما ترعى. فاكرين ولا انت كنت صغيرين على الكلام ده؟ فاكرين؟ يبقى كان في دور توعوي وكان في دور خدمي. الدور التوعوي ان انت ايه، عبد السلام النابلسي زمان كل شوية ايه، طول بين المسلسل والمسلسل والفيلم والفيلم والإعلان والإعلان يجي لك البرنامج التوعوي يقول لك ان البلهارسة بتنتشر عن طريق كذا وبتحصل كذا وبيعمل كذا وبيجي لك كذا وخد بالك وانتبه، صح؟ وفي نفس الوقت بتوفر ليك العلاج اللي هو الدور الخدمي، صح كده؟ اي وزاره في الدنيا كده. وزاره البيئه مثلا، وزاره البيئه دورها حاجتين، وزاره البيئه دورها حاجتين. الدور الاول ان هي توفر عربيات تلم الزباله من الشوارع. الدور الثاني ان هي تطلع اعلانات ان تراكم القمامه ده هيعمل كذا وهيسوي كذا وهيجيب لك مش عارف ايه وبينشر ايه وبيعمل ايه. صح ولا انا غلطان؟ ربنا سبحانه وتعالى أيضا ولله عز وجل المثل الأعلى. ربنا لما أراد أنه يحفظ المجتمعات كان لابد من قيام أمرين. الدور الأول هو دور إقامة الحدود، الدور الثاني هو دور التوعية. دور التوعية، توعية الناس، ما تعملش ده عشان ده يضرك، واعمل ده علشان ده الصح، ودي مسألة هتجيب لك مصيبة سودة ابعد عنها. فكان لازم يكون في هذا الدور. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى، هتقولي كده بسرعة الآية 78، قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا. طب اقرأ انت اللي بعدها كده، كانوا ايه؟ يبقى الدور التوعوي فين؟ مش موجود. فكانت النتيجة لعنوا. ربنا لعنهم دلوقتي مرتين لو تلاحظوا، نربط الآيات ببعض. ربنا لعنهم مرتين، لعنهم المرة الأولى لما ناخذوا المثال بترك الأمر بترك أوامر الله، ولعنهم مرة تانية إمتى؟ شفتوا سورة المائدة عاملة إزاي؟ شفتوا سورة المائدة عاملة إزاي؟ شفتوا الجمال اللي في سورة المائدة؟ طيب، يبقى إذا ربنا لعنهم هنا للمرة التانية لما الدور التوعوي ما كانش موجود بينهم. قال الله سبحانه وتعالى، هات الآية رقم 63، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا. يعني إيه لبئس ما كانوا يصنعون؟ قال أهل العلم: هذه أشد آية على الدعاة إلى الله، أنهم لما سكتوا، لما سكتوا، لما رأوا الرشوة انتشرت في المجتمع، ولما رأوا المجتمع بيتهافت وبيجري على الحرام، وهنا ما كانش فيه دور العلماء ولا الربانيين ولا الأحبار، ما كانش لهم دور، وسكتوا، كانت النتيجة ان المعاصي انتشرت فذمهم الله عز وجل. شفت صورة المائدة جميلة ازاي؟ شفت صورة المائدة جميلة ازاي؟ طيب، يبقى إذن في أمرين دلوقتي ربنا ذكرهم لحفظ الأمن المجتمعي والسلم المجتمعي. الأمر الأول العقوبات الرادعة، العقوبات الرادعة لكل من يروع أمن الناس وسلم الناس. الأمر الثاني دور الدعاء إلى الله عز وجل في تحصين الأمة من الأفكار الهدامة ومن المعاصي ومن الذنوب وغير ذلك. الجزء الأخير بقى في الصورة هو جزء بيتعلق بالأحكام الفقهية، جزء بيتعلق بالأحكام الفقهية. كان على رأس هذا الجزء الآية رقم 3 و4 و5، وده فيما يتعلق بالمطعومات، الأمور الأطعمة اللي ربنا أباحها والأطعمة اللي ربنا إيه حرمها. في أطعمة ربنا سبحانه وتعالى أباحها لنا، وفي أطعمة ربنا سبحانه وتعالى حرمها علينا. من ذلك قال ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، معروف، معروفة، والدم معروف، إلا طبعا الإيه الكبد والطحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، والميتتان الكبد والطحال، ولحم الخنزير معروف، وما أهل لغير الله به، الذي ذبح لغير الله، الذي ذبح لغير الله أو الذي لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة. يعني إيه المنخنقة؟ الماتت مخنوقة، صاحبها مثلا رابطها، مثلا رابطها بحبل، فوهي ماشية كده الحبل انتهى، قامت وقع من على جبل وهي مربوطة، قامت إيه شنقت. والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة دي لواحد ضربها بحاجة جامدة على دماغها فماتت، والموقوذة. ودي أحد على فكرة طرق الذبح في أوروبا، بعرض لكم فيديو كده يضربها على دماغها ضربة جامدة كده يموتها. أنا شفت عاملين إحنا مقطع كده، هاتلي اللاب من جوه هبقى أعرضه لكم بعد الدرس إن شاء الله. الموقوذة يضربها على دماغها بحاجة جامدة فتموت. والمتردية، المتردية دي هي إيه؟ وقعت من على مكان عالي. والنطيحة، اتنين خروفين نطحوا بعض، واحد منهم موت التاني. والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. اللي ذبح على النصب ده اللي هو كانوا بيذبحوا زمان على الإيه؟ على الآلهة بتاعتهم اللي كانت عند وأن تستخصموا بالأزلام اللي أنا ذكرتها الآن، اللي هي إيه؟ واحد عايز يسافر ولا لا، فكان يعمل إيه القرعة دي. ده كان الجزء المتعلق بالأطعمة. جزء متعلق بالطهارة، ده الآية رقم 6، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من الأحكام أيضا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الصورة ما يتعلق بكفارة اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، بلى والله، والله أنا جاي أسلم عليك فأنت جاي تقوم، فأقول لك والله يا أخي ما تقوم، والله ما تقوم، فأنت تقوم، فده لغو يمين، أنا لا أقصد يمين، فأنت قمت، فده اسمه لغو يمين، عفى الله عنه، لا يؤاخذك به. ولكن في قلت والله أنا بكرة أنا هعمل كذا، فده بقى اليمين اللي أنت عقدته بقى، ده اللي أنت عقدت عليه وعزمت عليه بقلبك. قال الله فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. بعض الناس فمن لم يجد فصيام 3 أيام، بعض الناس يقول لك إيه كفرت اليمين أصوم 3 أيام وخلاص. لا، أنت في البداية إذا كان عندك استطاعة تطعم أو تكسو أو تحرير رقبة، على الاختيار، اختار واحدة من الثلاثة دول. طب أنا معيش فلوس، فقير، فمن لم يجد فإيه؟ فالعلماء بيقولوا لنا إن كفارة اليمين في البداية على التخيير وفي النهاية على الترتيب. في البداية على التخيير أنت مخير، وفي النهاية على الترتيب. وسبحان الله، شوف كل كفارة ربنا سبحانه وتعالى فرضها على الناس إنما جاءت لتأمين مستقبل الفقراء في الشارع. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، تخيل أنت كم مرة حلفت يمين ووقع مطالب إنك تطعم 10 مساكين. عشان كده كنت دايما بنادي زمان، بنادي علماءنا في وزارة الأوقاف وعلماءنا في الأزهر، انشئوا حاجة كده في مصر مؤسسة رسمية لكفارة الأيمان. يا جماعة اللي عنده يمين سقط منه يروح يحط فلوس هنا، والمؤسسة دي تتولى بالمال اللي بتجمعه ان هي تطعم ايه؟ تطعم المساكين. شوف هتحل قد ايه مشكلة الفقراء والمساكين في مصر. او كسوتهم، تخش بقى المؤسسة دي على الأعياد تجيب للناس هدوم عيد للأطفال الصغيرة، شوف هتدخل السعادة والبسمة على ناس قد ايه. او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كذلك ايضا من الأمور المتعلقة بالأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في السورة مسألة المحرم وما حرم الله سبحانه وتعالى عليه من صيد البر وما حرم الله عليه. واحد رايح يعمل عمرة أو يعمل حج ولابس ملابس الإحرام لا يحل له أن يتعرض لصيد البر بشيء. أنا اصطدت مثلا بقرة أتصدق ببقرة، اصطدت بغزال تتصدق مثلا إيه برضو بمثلها يكون مثلا بقرة بمثلها بمثلها، مش اصطاد واحدة تصدق بيها، لا انت محرم مصطاد تصدق بمثلها. فشوف برضو النهاردة دي لما تتصدق بمثلها النهاردة، لان على فكرة العرب كان بطبيعتهم بيحبوا الصيد جدا، العرب بطبيعتهم كانوا بيحبوا الصيد جدا، حياتهم كلها كانت قائمة اصلا على الصيد، صح ولا ايه؟ ورعي الاغنام. فربنا ابتلاهم بهذا الحكم، وسبحان الله الحكم إذا كان فيه تجديد على اللي يعمل كده إلا أنه فيه رحمة وسعة على مين؟ على الفقراء والمساكين. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالوصية، أحكام الوصية إذا مات قبل أن يموت الإنسان، ومسألة العدل في كتابة الوصية والعدل في اختيار الشهود اللي يشهدوا على هذه الوصية. ثم يختم الله سبحانه وتعالى بقى القصة سورة المائدة بالكلام الجميل في الحوار الذي كان بين النصارى وبين عيسى عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم مائدة من السماء، وكان هذا لفقرهم. وقول الله عز وجل إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، ليس معناه هنا إن هم كانوا شاكين في قدرة ربنا، ده دول الحواريين أقرب ناس من عيسى، ولكن معناها تفسرها قراءة أخرى هل تستطيع ربك، ومعناها أي هل تستطيع أن تطلب من ربك مائدة تنزل علينا. جميل. وطلبوا ذلك طبعا لفقرهم، قالوا نريد أن نأكل منها، إحنا فقراء، وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علينا الشهدين. لما نرى آية مائدة نزل من السماء عليها الطعام والشراب ومش عارف إيه، إحنا قلوبنا إيه هتزداد ثقة ويقينا في الله عز وجل ونكون عليه من الشهدين، أي ندعو الناس إلى الإسلام بما شهدنا من نزول هذه الآية. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، فأنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم بعد ذلك يذكر ربنا تبارك وتعالى حوارا رقيقا رقراقا بينه سبحانه وتعالى وبين عيسى بن مريم، وهذا الحوار يقول الله فيه وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الله أعلم سبحانه وتعالى، ولكن ده الأسلوب الحواري، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، هو ده الميثاق أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الثواب لكل إنسان آمن بالله عز وجل وصدق في تعامله مع ربه عز وجل وصدق في أخذ الميثاق بصدق، أخذ الميثاق بصدق الذي أخذه الله عليهم، فقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. أرأيكم في الصورة؟ ها؟ أرأيكم في الصورة؟ تمام كده؟ طيب إن شاء الله بقى نكتفي بهذا القدر ونأجل المسابقات لبكرة، لأن سورة بكرة من صور من أعظم صور القرآن.
أنا مثلا
توب توب إلى الله، توب إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخذ البيعة على الأنصار قال فمن وقع في حد من هذه الحدود فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله عز وجل، ومن يظهر لنا صفحته نقيم عليه الحد. فالأصل مش احنا نقيم الحد، ولكن الأصل ان انت تتوب. عشان كده بعد كل آية من آيات الحدود تلاقي ربنا بيذكر بعدها الايه، لان هو ده الأصل. هذه الآيات من الآيات اللي حدث فيها لبس عند كتير من الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة من للذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه الآيات لو نفهمها صح كل المشكلة اللي عندنا أو اللبس اللي في دماغنا يزول. هذه الآيات نزلت في مين؟ سبب نزول هذه الآيات أن جعفر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه لما هاجر إلى الحبشة وتلا هذه الآيات على النجاشي والقساوسة المحيطين به دمعت أعينهم مما عرفوا من الحق وأسلموا. لذلك ذكروا هنا في سبيل الإيه؟ على سبيل الإيه؟ على سبيل المدح وعلى سبيل التكريم، لأنهم فعلا عرفوا الحق وآمنوا به. والدليل إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ فاكتبنا مع الإيه؟ مع الشاهدين. نجيب بس الآيات كده: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء الإيه؟ المحسنين. وأبلها بآية: وما لنا، أبلها بآية يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، فقربهم لينا بسبب إيه؟ وصلت؟ مالها؟ مش متذكر بصراحة. أيوة بس مش متذكر وفضل نغران يعني أراجعها وأقول لك. سنة الظهر مالها؟ المؤكد اثنين غير المؤكد أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث صحيح قال: من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا حرمه الله على النار، فيها حديث. لا، اللي بيطلب فلوس مش انشد الله، انشد الله ده أنا 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 ضاعت ساعتي يا جماعة، أنا ضاعت ساعتي، ده على الضلة. لكل حد من الحدود، كل حد من الحدود له توبة، وتوبته تختلف عن توبة غيره. يعني مثلا ما أنا فاهم أنا مثلا أنا النهاردة سرقت كريم، صح؟ كريم سرقت من كريم فلوس، تبت إن أنا أقول يا رب تبت إليك واستغفر الله رب تبت علي ويقبلني، التوبة كده مقبولة؟ لا، لأن من شروطها أنا لازم أرد له إيه؟ أرضوا له حقه. في الزنا هنا الزنا له حقين: حق متعلق بالله عز وجل، حق متعلق بالله عز وجل، وده يكفيه التوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طب لو هي كانت متزوجة وفي حق لزوجها، أنا اعتديت عليه، لو رحت قلت له أنا، هنا يترتب عليه مفاسد كتير جدا. ما على الإنسان في هذه الحالة انه يكثر من الدعاء لصاحب هذا الحق، ويكثر من الصدقات له، ويكثر من اعمال الخير له، ويكثر من اعمال البر له، مع حسن توبة هذا العبد الى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يذكر ان هذا الانسان سيعفو الله عز وجل عنه من القيامة. لان القصص يوم القيامة يا اخواني له ثلاث صور، القصص يوم القيامة له ثلاث صور. انا هختم بس بده ويعني نكمل بكرة ان شاء الله. القصاص يوم القيامة على ثلاث صور: أنا وكريم، أنا شتمت كريم وضربت كريم وأنا كنت قادر عليه فضربته وبهدلته، وكريم إنسان مسكين وطيب ومحترم ملهوش في الكلام ده خالص زي وأنا جاي دلوقتي، سواء على العربية اللي مسكين جدا طيب جدا يعني، وولد راكب ميكروباص الصغيرين دول، فالولد واقف فهو أمدا جاي كسر عليه طير بوصله الحته اللي ايه حكله العربيه بالاصطدام من قدام كده، فنزل بيكلمه يقول له انا واقف وانت مع ذلك دخلت تعمل فيا، فقام عامل ايه أم زعق وأم راح زقه من وشه كده، هو طيب جدا مش عارف يعمل حاجة يعني، وأم جاي عمل حركة غريبة جدا، أم راجع مرشديل سريع جدا، راجع مرشديل سريع جدا عايز يخبط إيه، يخبط بالعربية. والله العظيم هنا وإحنا نازلين نزلة بارون مش عارف، كنت أنا وحسام، فده واحد يعني مش عارف يعمل حاجة، واللي في الميكروباص اثنين ثلاثة مع بعض نازلين وهو لوحده، فيعمل ايه؟ فسكت. فده يوم القيامة، مش النموذج ده بقى، انا مش قادر اجيب حق. يوم القيامة الله عز وجل يأخذ لي حقي كامل من هذا الظالم بايه؟ فلوس وحسنات وسيئات. ده النموذج الاول من القصص. النموذج الثاني في هذا الوقت بيكون عن طريق اقامة الحد، عن طريق اقامة الحد. انا في يوم من الايام اتهمت واحد والعياذ بالله بالفحشة، او اتهمت امرأة بالفحشة، وانا مش عارف اخد حقي، والدولة لا تقيم حدود. يوم القيامة قال إن السم من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة. فده نوع من أنواع القصاص. الثالث وده وإن كان في حديث ضعيف إلا إن الإمام ابن كثير يقول وله شواهد كثيرة جدا بها يرتقي إنه يكون حديث مقبول، إن في اثنين خصمين وقفوا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. واحد منهم في الدنيا أنا أخطأت في حق يوسف، وبعد كده يوسف سافر السعودية وطلع من السعودية على اليابان، ومن اليابان مش عارف راح فين، انا فقدت الاتصال بيوسف خالص، وانا يوسف علي له حق، بس انا ندمت ان انا في يوم من الايام عملت كده، وتبت الى الله عز وجل، وبدأت ادعي ليوسف واتصدق عنه واعمل له اعمال بر واعمال خير. بس انا حقيقة الى الان هو لسه ما قاليش انا سامحتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم ان الاثنين دول يقفوا قصاد بعض يوم القيامة، فيقول الله عز وجل يا رب هذا ظلمني، يا رب رجل ظلمني، فيقول اقتص منه، فلا يزال يقتص منه حتى يأخذ منه حسناته، فيقول الله رضيت، فيقول يا رب لم أرضى، فيأخذ من سيئاته فتطرح عليه. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم لحال هذا الرجل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتح الله عز وجل بابا من أبواب السماء فيقول لصاحب الحق انظر لهذا القصر، فينظر فيرى نورا عظيما، فيقول ويرى مدائن من ذهب وفضة، مدائن من ذهب وفضة، فيقول الله، فيقول هذا العبد يا رب لمن كل هذا، لأي نبي صالح ولأي شهيد هذا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لك، فيقول لربه يا رب وما الثمن، ايه الثمن للحاجات دي كلها؟ فيقول ان تعفو عن اخيك، فيقول عفوت يا رب، فيقول الله عز وجل خذ بيد اخيك وادخل الجنة جميعا، خذ بيد اخيك وادخل الجنه ايه جميعا. فرد الله الخصم عن الظالم على الايه عن المظلوم، لما راى الله عز وجل من صدق المظلوم الظالم في توبته في الدنيا، وحسن تعامله مع هذا الظالم فين في الدنيا ايضا، مع المظلوم في الدنيا، قعد يتصدق له ويعمل اعمال بر ويدعي له ويستغفر له، فرد الله عز وجل الظالم على المظلوم، فدخل الظالم والمظلوم الاثنين مع بعض فين الى الجنه. كفايه كده لان انا خلاص جبت اخري. صلى الله على نبينا محمد.